أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة 11 من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن موقعة عين جالوت، تلك الموقعة التي غيرت فعلا من خريطة العالم ومن جغرافية الأرض. التعليقات يا إخواني وأخواتي على الموقعة لا تنتهي، الدروس لا تحصى، العبر والفوائد والعظات تكاد تكون في كل خطوة من خطوات الجيش المسلم، وفي كل خطوة من خطوات الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه الله. نحتاج فعلا إلى وقفات طويلة أمام هذه الموقعة الخالدة. في موقعة عين جالوت سقط الجيش التتري في مستنقع أعماله، أفسد الجيش التتري في الأرض إفسادا عظيما، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. سبحان الله، مع كون هذا الجيش جيشا مفسدا إلا أنه سلط على المسلمين فترة طويلة جدا جدا من الزمان، 40 سنة متصلة من القهر والتعذيب والبطش والإجرام. هزم منهم المسلمون في عشرات بل مئات المواقع الحربية. ثم دارت الأيام وتمت المعركة الهائلة عين جالوت، وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا حقا. يقول ربنا في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا يبرز سؤالان، لازم اللي يبص على هذه الأحداث يخطر على بالي هذه الأسئلة. السؤالان لهما إجابة واحدة. السؤال الأول هو: كيف سلط جيش التتار الفاسد المفسد على أمة الإسلام وهي خير منه؟ مهما خالفت المنهج، مهما بعدت، مهما قصرت في واجباتها، فهي ما زالت أمة الإسلام، فلماذا يسلط الله عز وجل أمة التتار المفسدة على أمة الإسلام؟ والسؤال الثاني له نفس الإجابة أيضا: جيش التتار الذي انتصر على المسلمين في كل المواقع السابقة هو نفس جيش التتار الذي هزم في موقعة عين جالوت، لماذا انتصر سابقا ولماذا هلك الجيش بكامله بهذه الصورة العجيبة في موقعة عين جالوت؟ الإجابة على السؤالين نجدها في جزء من خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي العظيم الملهم، وكان قد أرسل هذا الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقود الجيوش الإسلامية المتجهة لحرب فارس في موقعة القادسية الكبرى. يقول الصحابي الحكيم عمر رضي الله عنه يخاطب سعدا رضي الله عنه، يقول: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية. خلي بالك من الكلمات في منتهى الدقة، يقول: فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. إما كناش نحن أفضل في الطاعة والقرب من الله عز وجل لن نغلبهم أبدا بقوتنا. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله عز وجل يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا، خلي بالك بقى الجملة دي بتفسر كل اللي احنا قلناه قبل كده، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. نقول التتار شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين، أو نقول إن اليهود شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين، أو تقولوا إن الأمريكان شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين، أو نصف أي عدو من أعداء الله عز وجل بأنه شر فلن يسلط على المسلمين. لا تقول هذه المقولة، لا تقول إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخة الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اليهود لما أفسدوا في الأرض وعملوا بمساخة الله، أي عملوا بمعاصي الله، ابتعدوا عن شرع الله عز وجل، سلط الله عليهم المجوس، والمجوس عباد نار، واليهود أهل كتاب، مهما عصى اليهود فهم أفضل من المجوس، ومع ذلك سلط الله عز وجل المجوس كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سلطهم على اليهود لما عمل اليهود بمعاصي الله عز وجل. يبقى هذا جزء من رسالة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، والتي تعد من أنفس ما قال رضي الله عنه، ومن أعظم الرسائل مطلقا، والرسالة طويلة وإحنا درسناها بالتفصيل في فتوح فارس، ودراستها في منتهى الأهمية في بناء الأمة الإسلامية. في هذا الجزء الذي ذكرناه من الرسالة يتضح أنه إذا عمل المسلمون بمعاصي الله فإنهم يهزمون ويسلط عليهم الكفار من أهل الأرض، وإذا التزم المسلمون بتقوى الله عز وجل وساروا على منهج ربهم ومنهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انتصروا على الجيوش التي طالما انتصرت عليهم. هم لا ينتصرون على هذه الجيوش لقوة الجسد أو لكثرة العدد أو لكفاءة العدد، وإنما ينتصرون لارتباطهم بربهم وبعد أعدائهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا نفهم لماذا سلط التتار 40 سنة على المسلمين في الأرض، ومن هنا نفهم أيضا لماذا انتصر المسلمون في عين جالوت على الجيش الذي دوخ بلاد المسلمين وبلاد الأرض جميعا 10 أعوام. ومن هنا كذلك نفهم أحداثا كثيرة جدا جدا في التاريخ متكررة، ونفهم أحداثا كثيرة كذلك في الواقع. إذا رأيتم ضعفا وخورا وجبنا واستكانة في جيوش المسلمين، وإذا رأيتم تبعية لغرب أحيانا ولشرق أحيانا أخرى، وإذا رأيتم هوانا في الرأي وسقوطا للهيبة الإسلامية وذلة في معظم أحوال المسلمين، وإذا رأيتم موالاة لمن سفك دماء المسلمين وتحالفا مع من دمر ديار المسلمين وصداقة مع من شرد ملايين المسلمين واستعانة بمن خرب اقتصاد المسلمين، إذا رأيتم أن الأمة العظيمة الكبيرة الكثيرة قد أصبحت لا تسوي شيئا في أعين أعدائها، فيتطاول عليها أخس أهل الأرض من إخوان القردة والخنازير ومن عباد البقر ومن عباد البشر ومن الملحدين، إذا رأيتم كل ذلك فاعلموا علما يقينيا أن الأمة تعمل بمعاصي الله عز وجل، وأن الأمة لا تتبع شرع الله عز وجل، وأن الأمة سقطت من عين الله عز وجل، وأن الله عز وجل بنفسه هو الذي يسلط عليها الفاسدين من اليهود والصليبيين والهندوس والشيوعيين وغيرهم. والسؤال يا إخواني وأخواتي، السؤال إذا رأينا كل ذلك، أهذا يدعو إلى الإحباط واليأس؟ أبدا يا إخواني والله أبدا، إنه يدعو إلى التفكر والتدبر والاستفادة من التاريخ ثم العمل، وعين جالوت بين أيدينا، وإلا فلماذا ندرس هذه الأحداث التاريخية التي مرت عليها قرون وقرون؟ كل القضية نرجع لديننا، إذا رجعنا لديننا خلاص القضية كلها تحلت. العودة إلى الله عز وجل ليست مستحيلة بل ليست صعبة، مهما غرقت الأمة في معاصيها، مهما ابتعدت عن كتاب ربها، مهما ضلت طريقها، فإنها تعود إلى الله عز وجل في لحظة، في لحظة واحدة، هذا إذا أرادت أن تعود، هذا إذا أرادت أن تعيش، بل هذا يا إخواني وأخواتي إذا أرادت أن تسود وتقود، إذا أرادت أن ترفع رأسها وتعز شأنها. إننا يا إخواني وأخواتي مهما ابتعدنا عن الله فإنه سبحانه وتعالى يقبلنا إذا عدنا إليه، بل إنه يفرح بنا إذا عدنا إليه. اسمعوا كده الحديث اللطيف ده، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه، خلاص أيقن بالهلكة. فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تخيل مدى الفرحة التي تكون عند هذا الرجل أنه قد أنقذ بعد الهلكة. الله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل بعبد عاد إليه بعد معصية، عاد إليه بعد بعد عن الطريق. فقط علينا أن نعود إلى الله عز وجل. العودة إلى الله قد تكون في لحظة واحدة. نعود إلى الله عز وجل وسنرى عين جالوت وألف عين جالوت. يبقى ده التفسير الشرعي للانتصار والتفسير الشرعي للهزيمة في الإسلام. ينتصر المسلمون بارتباطهم بربهم، ويهزم المسلمون ببعدهم عن الشر. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يعز الإسلام والمسلمين. نرجع لقطز رحمه الله، ونرجع للجيش الإسلامي العظيم بعد الانتصار الرائع في عين جالوت. يا ترى خلصت مهمة الجيش؟ يا ترى خلصت مهمة قطز رحمه الله؟ أبدا يا إخواني، ما زال هناك تتار في بلاد الشام، في دمشق، في حمص، في حلب، في غيرها من المدن الشامية، وكذلك ما زال هناك تتار في العراق وتركيا وفارس وغيرها من بلاد المسلمين. وليس في حياة قطز رحمه الله راحة أبدا. مع كثرة الشهداء وكثرة الجراح والآلام، ومع الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الجيش المناضل البطل الذي عبر صحراء سيناء بكاملها في شهر يوليو، والذي حارب في غزة ثم اجتاز فلسطين بكاملها من جنوبها إلى شمالها حتى وصل إلى عكا، ثم عاد بعد ذلك إلى عين جالوت، والذي خاض المعركة الهائلة مع أقوى جيوش الأرض في زمانه في عين جالوت ثم في بيسان، مع كل هذه المعاناة القاسية، إلا أن الخطوة التالية مباشرة لقطز بعد انتصار عين جالوت أن يتجه مباشرة ودون أدنى راحة، دون انتظار يوم أو يومين، يتجه مباشرة إلى دمشق إلى الشمال. دمشق هي أول المحطات الإسلامية التي تقع تحت سيطرة التتار، بينها وبين عين جالوت حوالي 150 كيلومتر تقريبا. مباشرة يتجه إلى دمشق، لابد من تطهير هذه المدينة العظيمة من دنس التتار، لابد من استغلال فرصة الانكسار الرهيب في جيش التتار، فتحرر دمشق وغيرها قبل أن تأتي أمداد التتار من فارس أو من أوروبا أو من الصين أو من غيرها. قطز رحمه الله القائد المحنك أراد أن يهيئ الفرصة الأعظم لجيشه لينتصر على قوات التتار في دمشق. هو يعلم أن جيش التتار بكامله قد فني في عين جالوت، ما في واحد حتى ينقل الأخبار إلى دمشق بأن جيش التتار قد فني وقد هزم. فقام هو رحمه الله بهذا الدور، أرسل رسالة إلى دمشق تخبر أهل دمشق أن المسلمين قد انتصروا انتصارا هائلا في عين جالوت، وأن الجيش التتري قد دمر بكامله في هذه الموقعة. ووصلت بالفعل الرسالة لتخلق جوا جديدا تماما على دمشق، ارتفعت إلى أقصى درجة معنويات المسلمين، وهبطت إلى أدنى درجة معنويات التتار. وقام المسلمون في دمشق الذين كانوا تحت سيطرة التتار ما يتحركون وما يقاومون وما يدافعون عن أنفسهم، قاموا بعد أن وصل إليهم الكتاب، والكتاب وصل في 27 أو 28 رمضان من سنة 658 هجرية، قاموا بثورة كبيرة جدا جدا في دمشق، وانقلبوا على الحامية التترية وقتلوا منها ما قتلوا وأسروا منها ما أسروا، وفر الباقون إلى الشمال. سبحان الله، الشعب هو الشعب والتتار هم التتار، لكن الوضع تغير بسماع الأخبار المفرحة التي جاءت من عين جالوت. اكتشف الشعب أنه يقدر يقاوم، يقدر يدافع، يقدر يحارب في سبيل الله لما رأى القدوة التي كانت في عين جالوت. وسبحان الله، التتار الذين كانوا يسيطرون على الموقف سقطت هيبتهم تماما تماما، ما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وانتهى الاحتلال في دمشق في لحظات، لدرجة ان قطز رحمه الله لما وصل الى المدينة، وصل في يوم 30 رمضان، يعني بعد يومين او ثلاثة من وصول الرسالة، لم يبقى في دمشق تتري واحد. تخيلوا، في يومين خلصوا على الحامية التترية التي كانت تسيطر تماما على الوضع قبل انتصار عين جالوت. انتصار فعلا مهيب. ودخل قطز رحمه الله في يوم 30 رمضان كما ذكرنا، وعلقت الزينات في الشوارع، وخرج الرجال والنساء والأطفال يستقبلون البطل المزفر، وكانت بالفعل أشد لحظات الفرح للمسلمين منذ 40 سنة. هي دي فعلا الفرحة الحقيقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه فرحة النصر لدين الله عز وجل، فرحة الرفعة للإسلام، فرحة العزة للمسلمين. لا تقارن أبدا أبدا يا إخواني يا أخواتي هذه الفرحة بفرحة الطعام والشراب والمال والجاه والسلطان وكل أنواع الفرحة في الدنيا. هذه فرحة عزة للإسلام لا تقارن بغيرها من الأفراح. ودخل الجيش المملوكي دمشق، واستتب الأمن الحقيقي بسرعة عجيبة، ولم يكن الوضع مثل ما يحدث عند دخول المستعمرين البلاد فتعم الفوضى ويتركون الحبل على الغارب وتنتهك الحرمات أمام أعينهم وتنتهب المحلات والديار وهم يشاهدون. لم يحدث كل هذا، إنما استقر الوضع حقيقة بسرعة، بل أمن النصارى واليهود على أرواحهم وأموالهم. سبحان الله. قام قطز رحمه الله بعزل بن الزكي قاضي دمشق الذي عينه التتار وكان مواليا لهم، وعين مكانه قاضيا جديدا هو نجم الدين أبو بكر ابن سني الدولة. وبدأ هذا القاضي الجديد يفصل في القضايا ويحكم في المخالفات التي تمت بين المسلمين والنصارى، وذلك حتى لا يظلم نصراني في بلاد المسلمين. سبحان الله. هذا مع كل ما فعله النصارى في المسلمين وقت احتلال التتار للمدينة. في اليوم التالي مباشرة لدخول قطز رحمه الله إلى دمشق كان عيد الفطر، وهو أعظم عيد مر على المسلمين منذ 40 سنة. لم يكن عيدا للفطر فقط، بل كان أيضا عيدا للنصر والتمكين، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وسبحان الله، لم يضيع قطز رحمه الله وقتا، بل أرسل مقدمة الجيش بقيادة الظاهر بيبرس رحمه الله تتبع الفار رينا من التتار تطهر المدن الشامية الأخرى من الحاميات التترية. وصلت القوات الإسلامية إلى حمص، اقتحمت على التتار معسكراتهم ففروا مذعورين. سبحان الله، انقلبت الآية تماما. وأطلق المسلمون آلاف الأسرى المسلمين وانطلقوا خلف التتار فقتلوا أكثرهم وأسروا الباقين، ولم يفلت من التتار إلا الشرير. وهكذا حررت حمص بسرعة، واتجهت القوات الإسلامية إلى حلب، فر منها التتار كالفئران المذعورة والمسلمون خلفهم يقتلون ويأسرون. سبحان مغير الأحوال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طهر المسلمون بلاد الشام بكاملها في غضون أسابيع قليلة جدا، وعادت من جديد أرض الشام إلى ملك الإسلام والمسلمين. ونسأل الله عز وجل لها ولسائر بلاد المسلمين دوام التحرر والعزة. ثم جاءت بعد ذلك خطوة هامة من أعظم خطوات قطز رحمه الله. أعلن قطز رحمه الله بعد هذا الانتصار المهيب، أعلن توحيد مصر والشام من جديد في دولة واحدة تحت زعامته، ذلك بعد 10 سنوات كاملة من الفرقة والشتات. تفكرين منذ وفاة نجم الدين الصالح أيوب رحمه الله في سنة 648 من الهجرة انفصلت الشام عن مصر، لكن الآن يعود قطز رحمه الله ليوحد القطرين العظيمين، الشام بكامله مع مصر. طبعا الشام يضم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذا يضم إلى مصر وأصبحت دولة واحدة. وخطب لقطز رحمه الله على المنابر في كل المدن المصرية والفلسطينية والشامية، حتى خطب له في أعالي بلاد الشام وفي المدن التي حول نهر الفرات. وعاش المسلمون سبحان الله أياما من أسعد أيامه. وبدأ قطز رحمه الله يوزع الولايات الإسلامية على الأمراء المسلمين. ومن حكمته رحمه الله أنه أرجع بعضا من الأمراء الأيوبيين إلى مناصبهم، وذلك ليضمن عدم حدوث فتنة في بلاد الشام. لا شك أن هؤلاء لهم أتباع من المسلمين، لم يخش قطز الآن من خيانتهم، لأنه تبين لهم جدا أنهم لا طاقة لهم بقطز رحمه الله وبجنوده الأبرار. أعطى قطز رحمه الله إمارة حمص للأشرف الأيوبي، الأشرف الأيوبي الذي كان مواليا للتتار، ولكنه أظهر الندم والانكسار والتوبة وعاد إلى صف المسلمين، بل وانكسر بين يدي المسلمين في موقعة عين جالوت كما أشار بذلك صارم الدين أيبك في الرسالة التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. وأعطى قطز رحمه الله إمارة حلب إلى علاء الدين ابن، خلي بالك، ابن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الذي مات منذ شهور قليلة. طبعا بدر الدين لؤلؤ كان من أشد الموالين للتتار، وعمايله احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الدروس السابقة، لكن ابنه علاء الدين أظهر الولاء والانقياد لقطز رحمه الله وأظهر الحمية للإسلام، فلم يجعل قطز رحمه الله التاريخ الأسود لأبيه حائلا دون أن يتولى علاء الدين إمارة حلب، وهكذا يقدر كل رجل بقدره. وأعطى إمارة حماة إلى صاحبها الأسبق الأمير المنصور. طبعا الأمير المنصور كان يقاتل مع القوات الإسلامية المشتركة في عين جالوت، واشترك منذ بداية الإعداد مع قطز رحمه الله. وعين الأمير شمس الدين أقوش، هذا الذي قتل كدبغة كما فصلنا في الدرس السابق، عينه على ساحل فلسطين وعلى غزة. أما دمشق فقد عين عليها الأمير علم الدين سنجر الحلبي. وهكذا استقرت الأوضاع تماما في بلاد الشام وفلسطين، وقويت شوكة الإسلام، واختفى كل تهديد يمس أمن المسلمين ورعاياهم من النصارى أو اليهود. كل هذا الإعداد والترتيب خد حوالي 25 يوم. في اليوم 26 من شهر شوال سنة 658 من الهجرة، يعني بعد حوالي شهر كامل من يوم عين جالوت، بدأ السلطان قطز رحمه الله رحلة عودته إلى عاصمته القاهرة في مصر. كثير من الأوضاع السياسية هناك تحتاج إلى استقرار، كثير من الأمور تحتاج إلى إدارة. أصبحت دولة قطز رحمه الله تصل من الفرات إلى حدود ليبيا، ولا بد من إعادة تنسيق كثير من الأوراق. ولا ننسى يا إخواني وأخواتي أن قطز رحمه الله لم يتولى الحكم حتى ذلك اليوم إلا منذ قد إيه بقى؟ إلا منذ 11 شهرا فقط. تخيلوا، تولى الحكم في 24 من ذي القعدة سنة 657 من الهجرة، وها هو يعود في أواخر شهر شوال سنة 658 من الهجرة، ما كملش سنة، 11 شهر. ما زالت تنتظره آلاف الأعمال في مصر. وهكذا تم النصر المبين على التتار، واستيقظ المسلمون من الكابوس المزعج الذي آلمهم في كل السنوات الماضية. وسبحان الله يا إخواني، مع أن موقعة عين جالوت هذه كانت موقعة واحدة وتمت في يوم واحد، إلا أن آثارها كانت من القوة بحيث لا تتخيل أصلا، كانت من الكثرة بحيث لا تحصى، كانت أثار عين جالوت في غاية الأهمية. لا نستطيع في هذه العجالة أن نمر عليها كلها، ولكن سنمر على طرف بسيط منها، وعلى الدارسين والمحللين أن يبحثوا في هذه الأثار بمزيد من التفصيل والدراسة. الموضوع فعلا في غاية الأهمية. تعالوا كده نبص على بعض الأثار لموقعة عين جالوت الخالدة. الأثر الأول، أهم الأثار، أن عاد المسلمون إلى الله عز وجل. لقد عادوا إليه أثناء التحضير والإعداد لهذا اللقاء، وعادوا إليه أثناء المعركة ذاتها، وبعد المعركة، ولمدة طويلة من الزمان. سبحان الله، وضحت المعادلة جدا في أذهان الناس. المسلمون عندما ابتعدوا عن الله عز وجل تمكن التتار من رقابهم، ولما عاد المسلمون إلى الله تحقق النصر الذي اعتبره كثير من المحللين معجزة حقيقية. واقع الأمر يا إخواني، هذا النصر ليس بمستغرب، النتيجة الطبيعية لعودة المسلمين إلى الله عز وجل أن يتم نصرهم على أعدائهم، هذه نتيجة غير مستغربة. تبين المسلمون أيضا بعد موقعة عين جالوت أن الحرب دينية في المقام الأول. تحالف كثير من النصارى كما رأينا مع التتار أكثر من مرة، مع أن مصالحهم على المستوى البعيد كان من المفترض أن تكون مع المسلمين وليس مع التتار. التتار لا عهد لهم، بينما يحترم المسلمون عهودهم جدا، ورأينا ذلك في قصتنا. هذا الاحترام للعهود أصل من الأصول في دين الإسلام، وواقع المسلمين يشهد بذلك في معظم فترات التاريخ، والمخالفات الإسلامية للعهود قليلة جدا 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 في التاريخ. ومع ذلك آثر النصارى أن يتحالفوا مع التتار ضد المسلمين، لذلك استقر في نفوس المسلمين تماما بعد انتصار عين جالوت أن الحروب التي دارت بينهم وبين التتار والنصارى لم تكن حروب مصالح فقط كما يحب كثير من الغربيين والعلمانيين أن يصوروا، فيجعلون مثلا الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للحروب أبدا، أو يجعلون الأغراض العسكرية أو الاستراتيجية هي الهدف الأساسي. إحنا ما شفناش كده في قصتنا، لقد رأينا في هذه القصة الواقعية يا إخواني وأخواتي أن الدين هو المحرك الأساسي للنصارى في حرب المسلمين، وكان له كذلك أكبر أثر في تحريك المسلمين أنفسهم لحرب التتار والنصارى في هذه الموقعة الخالدة. والله عز وجل نبهنا إلى ذلك في كتابه مرارا مرارا أكثر من مرة، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جعل الرضا عندهم مقرونا باتباع الملة وليس مقرونا ببقاء المصالح. وكذلك قال ربنا في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فوضح أن القتال سيستمر حتما إلى أن يترك المسلمون دينهم، أما قبل ذلك فالحرب لن تتوقف، ولن يكتفي اليهود والنصارى والتتار والمشركون والهندوس في أي وقت من أوقات الدنيا، لن يكتفوا أبدا بالسيطرة على الديار والأموال والبترول والناس وغير ذلك، لن يكتفوا بذلك، سيظل الهدف الأسمى لهؤلاء هو السيطرة على الدين الإسلامي، أو إن شئت فقل محو الدين الإسلامي. وما نراه الآن من متابعة لكل الحركات الإسلامية والتوجهات الدينية، وما نراه من محاولات تغيير مناهج المسلمين الدراسية، وما نراه من حرب في وسائل الإعلام المختلفة، كل هذا ما هو إلا صور للتعبير عن شدة الكراهية لبقاء الدين، لبقاء الدين وليس لبقاء القوة أو الحدود. يعني المعركة في أصلها هي معركة وجود أساسا، هم لا يقبلون بوجود الدين الإسلامي على وجه الأرض، انتهى. لذلك الحرب لن تنتهي أبدا، لأن دين الإسلام يا إخواني وإخواتي كما تعلمون لن ينتهي أبدا بإذن الله. وهكذا لا يصلح كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، لا يصلح أن يكون السلام اختيارا استراتيجيا أبديا مهما تغيرت الظروف. أنت إن تنازلت عن كل شيء في مقابل السلام فهم لن يقبلوا إلا أن تتنازل عن الدين، عن الدين بوضوح. فقه المسلمون إخواني بعد موقعة عين جالوت أن الصراع ديني في المقام الأول، ومن ثم، وخلي بالك دي خلاصة في غاية الأهمية، ومن ثم إذا أردت أن تنتصر في هذا الصراع الديني فلا بد أن تكون دينيا، بمعنى أن تكون مستمسكا تماما بهذا الدين. كان هذا هو الأثر الأول الخالد جدا والهام جدا من موقعة عين جالوت الخالدة، عودة المسلمين إلى الله عز وجل عودة كاملة، ليست في مصر والشام فقط بل وفي كثير من بقاع العالم الإسلامي أنذاك، وليس لمدة قليلة بل ولمدة عشرات السنين بعد ذلك. الحقيقة وضحت تماما أمام أعين الناس، ما لم تكن مستمسكا بالدين فلا تبحث عن النصر، هكذا. الأثر الثاني لموقعة عين جالوت: انتصر المسلمون في عين جالوت انتصارا أكيدا على الهزيمة النفسية البشعة التي كانوا يعانون منها، والتي فصلنا في ذكرها في أول المحاضرات. خرج المسلمون من حالة الإحباط الشديد التي كانت تسيطر عليهم، علموا أن الأمل في الله عز وجل لا يجب أن ينقطع أبدا، وأنه مهما تعاظمت قوة الكافرين فإنها ولا شك إلى زوال. فقهوا حقيقة قول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أدرك المسلمون بوضوح أنهم يستطيعون الانتصار بأنفسهم دون أن ينتظروا جيش المهدي أو جيش غيره، يستطيعون أن يصنعوا النصر بأيديهم إذا عادوا إلى الله عز وجل. نعم الله عز وجل هو الذي ينصر، وهو الذي يؤيد وهو الذي يمنح العزة والتمكين، لكن لابد أن يقدم المسلمون شيئا. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة التوبة، يقول سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. هكذا فقه المسلمون هذه الحقيقة الواضحة، أنهم لابد أن يصنعوا النصر بأيديهم، لابد أن يتحركوا بأنفسهم، يعملوا، ثم ينزل الله عز وجل نصره على من يشاء من عباده. ظهر للمسلمين بوضوح بعد عين جالوت أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهم وإن كانوا يعلمون ذلك علما نظريا قبل عين جالوت، فإن موقعة عين جالوت جاءت كالدرس العملي التطبيقي الذي لا يبقي شكا في قلب أحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. يبقى ده كان الأثر الثاني. الأثر الثالث: عادة الهيبة للأمة الإسلامية بعد غياب دام أكثر من 60 سنة، بعد أن كانت الأمة الإسلامية في أواخر القرن السادس الهجري في درجة عظيمة جدا جدا من درجات النصر والفخر والسيادة، وذلك بعد انتصاري حطين في المشرق في فلسطين والأرك في المغرب في الأندلس، حدثت انكسارة شديدة في حالة الأمة الإسلامية وضاعت هيبتها، حتى بدأت الكلاب تنهش في جسدها والأفاعي تجول بأرضها. لكن بعد عين جالوت ألقي الجلال والمهابة على الأمة الإسلامية، حتى إن هولاكو الذي كان يستقر في تبريز في فارس ومعه عدد ضخم جدا من القوات التترية لم يفكر في إعادة احتلال بلاد الشام مرة أخرى، بل أقصى ما فعله هو إرسال حملة انتقامية أغارت على حلب وسفكت دماء بعض أهلها كنوع من إثبات الوجود والانتقام لقائده الشهير كاتب غنوين. لكن هيبة الأمة الإسلامية وقرت في صدره، فلم يشأ أن يلقي بجيشه في مهلكة جديدة، وما فكر مرة ثانية في احتلال الشام. هيبة الأمة يا إخواني ويا أخواتي لا تعود إلا بعين جالوت أو أشباهها. وصدق الخليفة الراشد العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الأثر الرابع من أثار عين جالوت: فنيت قوة التتار العسكرية في منطقة الشام وتركيا وفلسطين كما فصلنا. لم نسمع عن التتار في هذه المنطقة لمدة عشرات السنين بعد ذلك، اختفى القهر والظلم واختفى البطش والتشريد، وأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأرضهم وأعراضهم، ولم يروع الناس أحد في هذه المناطق إلا بعد عين جالوت بأكثر من 140 عاما، لما دخل السفاح التتري الجديد تيمور لانك في بلاد الشام، اجتاح حلب ودمشق في سنة 804 هجرية. طبعا الكلام ده إن شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل عند الحديث عن دولة المماليك في مجموعة خاصة بها من المحاضرات، وعند الحديث أيضا عن الخلافة العثمانية العظيمة. لكن ما يهمنا في هذا المجال هو أن موقعة عين جالوت الخالدة أمنت المسلمين 146 سنة كاملة. يبقى ده كان الأثر الرابع وهو في غاية الأهمية. الأثر الخامس لموقعة عين جالوت: تعتبر موقعة عين جالوت هي شهادة الميلاد الحقيقية لدولة المماليك العظيمة. لكن ما يهمنا في هذا المجال هو أن موقعة عين جالوت الخالدة أمنت المسلمين 146 سنة كاملة. يبقى ده كان الأثر الرابع وهو في غاية الأهمية. الأثر الخامس لموقعة عين جالوت: تعتبر موقعة عين جالوت هي شهادة الميلاد الحقيقية لدولة المماليك العظيمة. هذه الدولة العظيمة حملت راية الإسلام لمدة تقترب من 3 قرون، حوالي 270 سنة. نعم كانت بداية حكم المماليك منذ سنة 648 من الهجرة عند ولاية شجرة الدر قبل موقعة عين جالوت ب10 سنوات، ثم تولى زوجها المعز عز الدين أيبك المملوكي، لكن عين جالوت هي التي أعطت الشرعية أمام جميع المسلمين لدولة المماليك. سبحان الله، حقق المماليك في غضون 10 سنوات انتصارين هائلين على أعداء الإسلام. الانتصار الأول كما ذكرنا قبل ذلك كان انتصار المنصورة وفرسكور على جيوش فرنسا بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، والانتصار الثاني اللي اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو انتصار عين جالوت. ولئن كانت القيادة العامة لجيش المسلمين في موقعة المنصورة ثم في موقعة فرسكور قيادة أيوبية، فإن الجيش كان معتمدا في الأساس على المماليك. أما في عين جالوت فالانتصار كان مملوكيا خالصا، القيادة مملوكية والجيش مملوكي. لذلك شعر الجميع أن هؤلاء المماليك هم أقدر الناس على قيادة الأمة فسلموا لهم، وهكذا نشأت الدولة المملوكية وحملت على عاتقها صد هجمات أعداء الله عز وجل من تتار أو صليبيين، وكانت دولة جهادية في معظم فتراتها. وسبحان الله، مع أن دولة المماليك حاولت أن تطفي شرعية على وجودها بصورة أكبر بعد ذلك حين استضافت أبناء بني العباس في القاهرة ابتداء من سنة 659 ميلادية، ابتداء من سنة 659 هجرية، يعني بعد سنة من عين جالوت مباشرة وفي عهد الظاهر بيبرس رحمه الله، إلا أن دولة المماليك لم تكن تمثل الخلافة الحقيقية للمسلمين. ليه؟ لأنها لم تكن في أقصى اتساعها تسيطر إلا على أجزاء محدودة من العالم الإسلامي، كانت تسيطر على مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من العراق وأجزاء من ليبيا، أما بقية العالم الإسلامي فكان موزعا بين طوائف شتى. ولم يجد المسلمون معنى الخلافة الحقيقية الجامعة لكل المسلمين إلا بعد قيام الخلافة العثمانية العظيمة التي أعادت جمع المسلمين بعد سنوات طويلة من التفرق. لكن على العموم دولة المماليك كانت أقوى دول المسلمين في فترة وجودها، وكانت أكثرهم جدية وأعظمهم هيبة، ولذلك كثيرا ما يطلق المؤرخون على العهد الذي عاش فيه المماليك العهد المملوكي، متجاهلين بذلك كثيرا من الممالك والدول الصغيرة التي عاشت إلى جوار دولة المماليك. فدولة المماليك فعلا ولدت ميلادا حقيقيا بعد عين جالوت، وحملت راية الإسلام حوالي 270 سنة إلى أن جاءت الخلافة العثمانية الكبرى لتحمل راية المسلمين بقوة بعد دولة المماليك. يبقى ده كان الأثر الخامس، ميلاد دولة المماليك. الأثر السادس لعين جالوت هو أثر في منتهى الأهمية، عادت الوحدة العظيمة بين مصر والشام، كون التحالف الاستراتيجي الصلب الذي يمثل حاجز صد رائع ضد الهجمات الأجنبية. مصر والشام يا إخواني وإخواتي بما فيها فلسطين يمثلون قلب العالم الإسلامي استراتيجيا وسياسيا وجغرافيا وثقافيا وتاريخيا. اتحاد مصر مع الشام يمثل عامل أمان كبير جدا لكل المنطقة، كما أنه يقلل كثيرا من أطماع الطامعين في العالم الإسلامي، وبالذات أن معظم أعداء العالم الإسلامي كثيرا ما يركزون تفكيرهم على منطقة مصر والشام، يعني لأسباب دينية واقتصادية وعسكرية وغيرها. وبذلك، وخلي بالك من هذا الأثر، يتضح لنا أنه لا نجاة لهذه المنطقة إلا بوحدة شاملة بين كل الشام بما فيها سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وبين مصر، يكونوا مع بعض كيان واحد، كتلة واحدة. هذا ما فعلته دولة المماليك الناشئة، وهذا ما فعله من قبل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله، وهذا ما فعلته من بعد الخلافة العثمانية القوية. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتاريخ المسلمين بين أيدينا، نشاهد كل لحظات التقدم والتفوق فيها وحدة بين المسلمين وبالذات بين منطقة مصر والشام. الأثر السابع من أثار عين جالوت، وهو أثر ملحوظ جدا، هو اختفاء الأمراء الأيوبيين الذين كانوا أقزاما في زمن لا يعيش فيه إلا العمالقة. اختفى معظم هؤلاء الأمراء الأيوبيون. هؤلاء الأمراء فرطوا تماما في حمل الأمانة الثقيلة التي خلفها لهم جدهم العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وما كان لهم من هم إلا الصراع على السلطة و وجمع المال وتوريث الأبناء، وعاشوا حياتهم في مؤامرات ومكائد، وداسوا على كل الفضائل والمكارم في صراعاتهم، حتى اشتهر بينهم موالاة النصارى تارة والتتار تارة أخرى، بل واستعانوا بهم في حرب إخوانهم من المسلمين، بل وأحيانا في حرب إخوانهم الأشقاء. وظل هؤلاء الأقزام سبحان الله يذيقون شعوبهم الألم والظلم والقهر والخيانة، وظلوا يقاومون أي مشروع للوحدة تحت راية واحدة. ليه؟ مختلفين، يا ترى لو توحدنا مين هيصعد على كرسي الحكم؟ مين سيتولى أمور المسلمين؟ وظلوا يقاومون الحكم المملوكي في مصر سنوات طويلة، ويتعاونون مع الصليبيين لإسقاطه، إلى أن حدثت موقعة عين جالوت الخالدة. هذه الموقعة كشفت هذه الزعمات أمام شعوبها، سقطت هذه الزعمات الوهمية الفارغة، وعرف كل زعيم منهم قدره الحقيقي، ورضي بما يناسب حجمه، إما أن يرضى بإمارة بسيطة تحت حكم قطز العظيم رحمه الله كما رضي بذلك الأشرف الأيوبي كما فصلنا منذ قليل، وإما أن ينخلع من مكانه ويترك المكان للأقوياء العظماء. فهكذا يا إخواني حفظت عين جالوت الأمة، حمت عين جالوت الأمة من أعدائها التتار، وحمت كذلك عين جالوت الأمة من شر أبنائها من أمثال هذه الزعمات الفارغة. يبقى ده كان الأثر السابع، وهو أثر من أقوى آثار عين جالوت. الأثر الثامن هو أثر سنمر عليه سريعا، وإن كان الأثر ده في منتهى الأهمية يحتاج إلى تفصيل طويل، هنتكلم عليه إن شاء الله عند الحديث عن الحروب الصليبية في مجموعة أخرى من المحاضرات، لكن دلوقتي فقط نشير إليه. نتيجة الوحدة بين مصر والشام، ونتيجة اختفاء الأمراء الأيوبيين الأقزام من على الساحة، ونتيجة ظهور الدولة المملوكية القوية، ونتيجة الطبيعة الجهادية لدولة المماليك، ونتيجة النشأة الإسلامية والحمية الدينية والفقه العالي الرفيع لهذه الدولة، نتيجة كل هذه الأمور حدث أمر هائل عظيم. ما هو؟ أخذ المماليك على عاتقهم بعد عين جالوت مهمة تحرير بلاد الشام وفلسطين من الإمارات الصليبية التي ظلت تحكم هذه المناطق منذ سنة 491 من الهجرة. تخيلوا، يعني أكثر من 160 سنة، 160 سنة أو أكثر، 166 سنة بالضبط، وهذه الإمارات الصليبية عاشت وتمركزت في هذه المناطق، في الشام، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، وفي تركيا. وبعد عين جالوت بدأ المسلمون يتفرغون لهذه الإمارات الصليبية. ومع أن عماد الدين زنكي رحمه الله، ونور الدين محمود رحمه الله، وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، جميعا قد بذلوا جهودا مضنية لتحرير هذه المناطق، إلا أنهم لم يفلحوا في تحرير كثير منها، كما فرط أبناؤهم كما رأينا في بعض الولايات المحررة، فتنازلوا عنها من جديد للصليبيين. ولذلك فبعد عين جالوت وبعد استقرار المماليك في الحكم، بدأوا يوجهون جيوشهم الواحد تلو الآخر لتحرير هذه البلاد الإسلامية العظيمة في كل هذه المناطق. نسأل الله عز وجل لها دوام التحرر. بدأ الظاهر بيبرس رحمه الله الذي تولى الإمارة بعد قطز رحمه الله، بدأ منذ سنة 559 من الهجرة، يعني بعد عين جالوت بشهور قليلة، بدأ في إرسال الحملات الواحدة تلو الأخرى لتحرير هذه الإمارات الصليبية. وبعد جهاد مضن بدأت الإمارات الصليبية في التساقط في أيدي المسلمين. في سنة 664، يعني بعد عين جالوت بخمس سنوات، حرر المسلمون عدة مدن فلسطينية، حرروا قيصرية مثلا، حرروا حيفا، وكذلك حرروا حصن أرسوف. بعدها بسنة، سنة 665، حررت صفد في الشمال الشرقي لفلسطين. وبينما كان الظاهر بيبرس رحمه الله يحرر هذه البلاد في فلسطين، كان أحد أعظم قواده هو سيف الدين قلاوون رحمه الله يحرر قلقية في تركيا. قلقية مدينة من أعظم المدن في تركيا، وهي إمارة صليبية قديمة، وانتصر هناك على قوات. وخلي بالك بقى، شوف الأثار العظيمة لعين جالوت، انتصر هناك على قوات الأرمن النصرانية بقيادة الملك هيثوم. فاكرين هيثوم الذي تحالف مع هولاكو في إسقاط بغداد ثم إسقاط الشام؟ هذا هزم الآن على يد سيف الدين قلاوون أحد قواد المماليك البررة رحمه الله. وجمع سيف الدين قلاوون غنائم لا تحصى، وأسر من الصليبيين ونصارى الأرمن 40,000، تخيلين 40,000 سنة 665 هجرية. وفي سنة 666 هجرية حرر الظاهر بيبرس يافا، و667 وخلي بالك من المعلومة دي في غاية الأهمية، حررت أنطاكيا. هزم الأمير بوهمند اللي برضو كان متحالف مع التتار في إسقاط الشام وفي حرب المسلمين هناك، فحررت أنطاكيا. وأنطاكيا هي أول مملكة صليبية في بلاد المسلمين، أول واحدة احتلت من سنة 491 هجرية وهي إمارة صليبية، وكانت أغنى الإمارات، حتى إن غنائم أنطاكيا سبحان الله من الذهب والفضة كانت توزع على الفاتحين بالمكيال وليس بالعدد، يعني يوزن لهم ذهب وفضة من كتر الغنائم سبحان الله. ولم يبق عند وفاة الظاهر بيبرس رحمه الله من المدن الإسلامية المحتلة إلا القليل، من هذا القليل كانت عكا، طبعا عكا كانت أقوى المدن المحتلة، وأيضا بقيت بعض المدن في سوريا ولبنان زي صور وصيدا وطرابلس وبيروت وطرطوس واللاذقية في سوريا. في سنة 684 من الهجرة حررت طرابلس، يعني بعد عين جالوت ب 26 سنة، على يد السلطان المملوكي المنصور قلاوون. ثم خلفه بعد ذلك ابنه السلطان العظيم جدا جدا الأشرف خليل ابن قلاوون رحمه الله، من أعظم سلاطين المسلمين، وهذا أخذ على عاتقه تحرير كل الممالك الصليبية المتبقية. فحررت عكا الحصينة سنة 690 هجرية، يعني بعد حوالي قرنين كاملين من الاحتلال الصليبي، وبعد فشل كل أمراء المسلمين السابقين على مدى هذين القرنين في تحريرها، حررها هذا المجاهد البطل الأشرف خليل ابن قلاوون رحمه الله. وبفتح عكا سقطت أعظم معاقل الصليبين في الشام، وبعدها بقليل حررت صيدا وصور وبيروت وجبيل وطرطوس واللاذقية، وبذلك انتهى الوجود الصليبي تماما من الشام بعد 32 سنة بس من موقعة عين جالوت، مما يجعل كل هذا التحرير أثر مباشر من آثار عين جالوت. وسبحان الله ما أعظمها من موقعة، تلك التي أعزت الإسلام بهذه الصورة العجيبة وفي غضون سنوات قليلة. طبعا هناك تفاصيل في غاية الأهمية وفي غاية الروعة في تحرير كل هذه المدن والإمارات، سنأتي لها إن شاء الله عند الحديث عن الحروب الصليبية في مجموعة خاصة بها بإذن الله. يبقى ده كان الأثر الثامن، تحرير كل بلاد المسلمين من الإمارات الصليبية. الأثر التاسع، ارتفعت جدا قيمة مدينة القاهرة المصرية بعد انتصار عين جالوت، طبعا بقت العاصمة، وبعد قيام دولة المماليك وكون دولة المماليك أعظم دولة في المنطقة في ذلك الزمن، رفع هذا جدا من قيمة مدينة القاهرة، وبالذات أكثر بعد التدمير الذي لحق ببغداد سنة 656 من الهجرة، وبعد سقوط قرطبة سنة 636 من الهجرة. فما عادش فاضل من عواصم العلم والقوة والبأس في بلاد المسلمين إلا مدينة القاهرة، أو إن مدينة القاهرة أصبحت أعظم هذه المدن، لذلك أصبحت القاهرة قبلة العلماء والأدباء، ونشطت الحركة العلمية جدا فيها، وعظم جدا دور الأزهر، وأصبح ولا يزال بفضل الله من أعظم جامعات العالم الإسلامي، وحمل لواء الدفاع عن الدين ونشر الدعوة، وحمل لواء الجهر بالحق عند السلاطين والمطالبة بالحقوق، وتزعم الحركات الجهادية القوية ليس في زمان دولة المماليك فقط، ولكن في الأزمان التي تلت كذلك وإلى زماننا. وبذلك توارثت الأجيال في هذه المدينة العريقة القاهرة، توارثت الدعوة إلى الله عز وجل، توارثت الصحوة الإسلامية، وحمل هم المسلمين ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع. الأثر العاشر والأخير في هذا الإحصاء هو من أعجب الآثار وأعظم الآثار، سبحان الله، رأى كثير من التتار دين الإسلام عن قرب، وقرأوا عن أصوله وقواعده وتشريعاته، وعلموا آدابه وفضائله، ورأوا أخلاقه ومبادئه، فأعجبوا به إعجابا شديدا. سبحان الله، وبالذات أنهم كعامة البشر يعانون من فراغ ديني هائل. هو إيه اللي كان عندهم؟ الياسق مجموعة مؤلفة من مختلف الأديان على بعض الاختراعات اللي عملها جنكيز خان، فراغ ديني هائل. ليس هناك تشريع يا إخواني وإخواتي يقترب أو يحاول الاقتراب من دين الإسلام، ومن اهتم به وبحث فيه لا بد أن يرتبط به إن كان صادقا في بحثه وباحثا عن الحقيقة فعلا. بدأ بعض التتار يؤمنون بدين الإسلام، ثم شاء الله عز وجل أن يدخل الإيمان في قلب أحد زعماء القبيلة الذهبية. القبيلة الذهبية هذه هي أحد الفروع الكبيرة جدا في قبائل التتار، وهذا الزعيم هو ابن عم هولاكو مباشرة. سبحان الله، تخيلوا، ابن عم هولاكو، وهو أخو باتو قائد التتري المشهور اللي اتكلمنا عليه أيام فتح أوروبا. وتلقب هذا الزعيم بعد إسلامه باسم بركة، وتولى زعامة القبيلة الذهبية سنة 652 من الهجرة، يعني قبل عين جالوت بست سنوات، وكان يحكم منطقة تعتبر شبه مستقلة عن دولة التتار، وتحكم المنطقة التي تقع شمال بحر قزوين، يعني في جنوب الاتحاد السوفيتي. ودخلت سبحان الله بدخول هذا الرجل في الإسلام، دخلت أعداد كبيرة من قبيلته في الإسلام، وده طبعا أمر في منتهى الغرابة، لأن الكلام ده كان قبل عين جالوت، قبل عين جالوت بست سنوات. يعني غريب جدا جدا أن التتار الأقوياء يدخلون في دين الضعفاء، المحتل يدخل في دين من يحتل. سبحان الله، التتار في ذلك الوقت كانوا يتحكمون في رقاب المسلمين، والمسلمون يهزمون في كل مواقعهم، وهي من المرات القليلة جدا جدا في التاريخ أن يدخل الغازي في دين من يغزو بلادهم، ويدخل القوي في دين الضعيف. لكن يا إخواني وإخواتي، هذا بوضوح دين الإسلام، الدين الذي يخاطب الفطرة البشرية، وده بيحط مسؤولية كبيرة جدا جدا على كتاف الدعاء، أن يصلوا بهذا الدين إلى غيرهم، أن يصلوا بهذا الدين إلى أهل الأرض جميعا. فإن من وصل إليه الدين صحيحا نقيا فإنه يرجى إسلامه بإذن الله، مهما كان معاديا للإسلام في بدء حياته. ودينا شفنا التتار بعد موقعة عين جالوت ومن آثارها العظيمة أن تزايد جدا عدد المسلمين في القبيلة الذهبية، حتى أصبح كل أهلها تقريبا من المسلمين. ليه؟ أثر القوة يا إخواني، أثر الانتصار، وتحالفوا مع الظاهر بيبرس ضد هولاكو، ولهم مع هولاكو حروب متكررة طويلة جدا جدا. سبحان الله، والجدير بالذكر في هذا المقام أن نذكر أن بقايا القبيلة الذهبية ما زالت موجودة إلى الآن، وهي عبارة عن بعض الإمارات الإسلامية مثل إمارة قازان، وإمارة القرم، وإمارة استراخان، وإمارة النوغاي، وإمارة خوارزم، وغيرها من الإمارات. كل هذه الإمارات ما زالت إلى الآن محتلة من روسيا، وما استطاعت أن تتحرر بعد، حتى بعد تفكك وسقوط الاتحاد السوفيتي. مش بس الشيشان هي اللي محتلة، كل هذه الإمارات محتلة، ولكن ما يسمع عنها أحد. ونسأل الله عز وجل لها ولسائر بلاد المسلمين التحرر الكامل والسيادة المطلقة على أراضيها. كان هذا هو الأثر العاشر لموقعة عين جالوت، فتلك عشرة كاملة. ولا شك أن هناك آثارا أخرى كثيرة لهذه الموقعة الخالدة، والأمر بين يدي الباحثين والدارسين. موقعة عين جالوت يا إخواني وإخواتي من أعظم المواقع في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ الأرض، وإذا كان لها كل هذه الآثار فلا يجب أن يفوتنا في هذا المقام أن نقف ونتدبر في أسباب هذا النصر العظيم في عين جالوت، وهي وقفة في غاية الأهمية. إحنا اتكلمنا بالتفصيل على خطوات قطز رحمه الله في إعداد الأمة وفي إعداد الجيش المنتصر، وهنا في إيجاز شديد أعرض لبعض الأسباب التي أخذ بها قطز، تكلمنا عنها قبل ذلك ولكن نجملها الآن في هذا الحديث. السبب الأول وهو أعظم الأسباب، وهو الإيمان بالله عز وجل، الاعتقاد الجازم بأن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. لذلك اهتم قطز رحمه الله بالناحية الإيمانية عند الجيش وعند الأمة، وعظم جدا دور العلماء، وحفز على حرب التتار من منطلق إسلامي وليس من منطلق قومي أو عنصري، ولخص ذلك في عين جالوت بكلمته الموفقة وإسلاما، لم يقل ومصرة وملكة وعربتة، لم يقل كل هذه الكلمات، إنما قال وإسلاما. كانت الغاية واضحة جدا عند قطز رحمه الله، وكانت هويته إسلامية تماما. وضوح الرؤية ونقاء الهوية كان سببا مباشرا من أسباب النصر، بل هو أعظمها على الإطلاق. وظهر لنا بوضوح رسوخ هذا الأمر في نفس قطز رحمه الله عندما لجأ إلى الله عز وجل عند الأزمة الخطيرة في عين جالوت، حيث وقف متضرعا يناجي ربه ويقول: يا الله انصر عبدك قطز على التتار. الدعاء هو العبادة، والدعاء هو اعتراف من العبد بعبوديته لله عز وجل، وهو إعلان صريح من العبد أنه محتاج لرب العالمين. كان قطز رحمه الله يدرك في كل خطوة من خطوات إعداده أنه لن يفلح إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك، ولا بد لذلك أن يطلب من الله عز وجل باستمرار وبإلحاح وبخشوع وبتضرع أن ينصر الإسلام والمسلمين. لم ينسب قطز رحمه الله النصر لنفسه ولو مرة واحدة، بل كان دائما ينسبه إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أنه كثيرا ما طلب من الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد تفضل وتكرم عليه وعلى المؤمنين بالنصر والتوفيق، فلله تعالى المنة والفضل. يبقى ده أول سبب وأهم سبب، الإيمان بالله عز وجل. السبب الثاني الهام جدا أيضا، الوحدة بين المسلمين. الأمة المتفرقة لا تنصر. حرص قطز رحمه الله منذ اليوم الأول لارتقائه عرش مصر أن يوحد المسلمين قدر ما يستطيع. عفى عن المماليك البحرية، جمعهم مع المماليك المعزية، راسل ملوك الشام الأيوبيين، تقرب منهم، ضمهم إلى قواته، مع كونهم من الذين حاربوه قبل ذلك سنين طويلة. كذلك ضم الجنود الشاميين والخوارزمية والمتطوعين بصرف النظر عن أصولهم وأعراقهم. عندما فعل ذلك نجح في تحقيق ما يعتقد الكثيرون أنه من المستحيل، الوحدة بين المسلمين يا إخواني وأخواتي. السبب الثالث واضح جدا في حياته رحمه الله، هو إذكاء روح الجهاد في الأمة. تيقن قطز رحمه الله أن أهم السبل لاستعادة حقوق المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وأنه وإن كان الإسلام دين السلام إلا أنه دين الجهاد والقوة والكرامة والعزة كذلك. وأدرك قطز رحمه الله أن اختيار الحرب أحيانا يكون هو الاختيار الشريف الوحيد. السبب الرابع هو الإعداد الجيد للمعركة. أخذ قطز رحمه الله بكل الأسباب المادية لتقوية جيشه، من إعداد للسلاح، تدريب للجنود، ترتيب للصفوف، وضع الخطة المناسبة، اختيار المكان المناسب، عقد الأحلاف الدبلوماسية المناسبة، تهيئة الجو على أفضل ما يكون. ويكفي أن نذكر هنا بالصورة الجميلة البهية الرائعة التي كانت عليها جيوش المماليك في عين جالوت، وكأنها تتجه إلى عرض عسكري وليس إلى معركة ضارية. ومن لم يعد العدة وتوقع النصر فلا شك أنه واهم، وليس هذا في شرع الله عز وجل، وليس هذا مضادا بأي صورة من الصور للتوكل على الله عز وجل. التوكل أن تأخذ بالأسباب كاملة وتلجأ إلى الله عز وجل لجوءا كاملا كذلك. السبب الخامس من أسباب النصر القدوة، القدوة التي ضربها قطز رحمه الله لجنوده ولأمته في كل الأعمال. تربية القدوة يا إخواني وإخواتي أعلى آلاف المرات من تربية الخطب والمقالات. كان قطز رحمه الله قدوة في كل شيء، كان قدوة في أخلاقه، كان قدوة في نظافة يده، قدوة في جهاده، قدوة في إيمانه، قدوة في عفوه، في كل شيء. لم يشعر الجنود أبدا بأنهم غرباء عن قطز. نزل قطز رحمه الله بنفسه إلى خندق الجنود وقاتل معهم، فكان حتما ولا بد أن يقاتلوا معه. القدوة. السبب السادس عدم موالاة أعداء الأمة. لم يوالي قطز رحمه الله التتار أبدا مع فارق القوة والإعداد بينهما، كما لم يوالي النصارى الأمراء النصارى في الشام أبدا مع احتياجه لذلك. سقط الكثير يا إخواني من الزعماء قبل قطز في مستنقع الموالاة للكفار، وكان منطلقهم في ذلك أنهم يجنبون أنفسهم أساسا ثم يجنبون شعوبهم كما يدعون ويلات الحروب، فارتكبوا خطأ شرعيا شنيعا، بل أخطاء مركبة. تجنب الجهاد مع الحاجة إليه خطأ، تربية الشعب على الخنوع لأعدائه هذا خطأ آخر، موالاة العدو واعتباره صديقا هذا خطأ ثالث. قطز رحمه الله كان واضح الرؤية، تحقق له هذا الوضوح في الرؤية بفضل تمسكه بشرع الله عز وجل، فلم يوالي كافرا أبدا على حساب المسلمين. السبب السابع من أسباب النصر بث روح الأمل في الجيش والأمة. الأمة المحبطة كما ذكرنا كثيرا في هذه المجموعة، الأمة المحبطة من المستحيل أن تنصر. الإحباط والقنوط واليأس ليس أبدا من صفات المؤمنين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عمل قطز رحمه الله على رفع الروح المعنوية للجيش والأمة، وضح لهم أن نصر الله عز وجل للأمة التي سارت في طريق الله عز وجل ليس أمرا محتملا، بل هو أمر مؤكد، أمر يقيني، بل هو أمر عقائدي. كتب الله أمر انتهى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذه أيها المؤمنون قضية منتهية. السبب الثامن من أسباب النصر في عين جالوت الشورى الحقيقية التي سار على هداها قطز رحمه الله في كل خطواته تقريبا. وما أقصده بالشورى الحقيقية أنها الشورى التي تسعى حقيقة للوصول إلى أفضل الآراء، لا التي تسعى إلى تثبيت وتدعيم وتأكيد رأي الزعيم. الشورى أصل من أصول الحكم في الإسلام، وليست أمرا تجميليا أو تكميليا، ولا يصلح لأمة تريد النهوض أن تهمل هذا الأمر الأصولي في الإسلام. السبب التاسع هو توسيد الأمر لأهله. ولا قطز رحمه الله أولئك الذين يتصفون بصفتين رئيسيتين، وهما الكفاءة والأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي في مجال عمله، المتفوق على أقرانه، السابق لهم، المتقن لعمله، المبدع فيه. والأمين الذي لا يضيع حق الله ولا حق العباد ولا حق الأمة ولا حق نفسه. شوفوا كده في قصتنا عمل إيه قطز رحمه الله. ولا رحمه الله فارس الدين أقطاي على رئاسة الجيش مع كونه من المماليك البحرية. كذلك ولا ركن الدين بيبرس على مقدمة جيش المسلمين في عين جالوت مع كونه منافسا له، ومع كونه صاحب تاريخ وقوة، ومع كونه زعيما للمماليك البحرية. ورأينا كذلك كيف ولى قطز رحمه الله أمراء الشام على بلادهم، ولم يولي أصحابه وأقاربه. ومن كان على هذه الصورة يا إخواني وأخواتي لابد أن ينصر. هذا رجل حفظ الأمانة، فلابد أن يحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى. السبب العاشر من أسباب النصر، وهو من أهم أسباب النصر، وهو الزهد في الدنيا. وما فشل الزعماء الوهميون سواء في زمان قطز أو في زماننا أو إلى يوم القيامة إلا بغرقهم في الدنيا، إلا بانغماسهم فيها. وما ظلموا شعوبهم وما والوا أعداءهم إلا جريا وراء المادة وسعيا وراء الدنيا. في قصتنا هذه رأينا الذين تعلقوا بالدنيا كيف كانت حياتهم وطموحاتهم وأحلامهم، كيف باعوا أنفسهم وشعوبهم وأخلاقهم بل وعقيدتهم من أجل أغراض رخيصة جدا جدا من أغراض الدنيا. رأينا كيف عاشوا في ذلة وكيف ماتوا في ذلة كذلك. شفنا محمد بن خوارزم وجلال الدين بن خوارزم والناصر لدين الله والمستعصم بالله وبدر الدين اللؤلؤ والناصر الأيوبي وغيرهم وغيرهم. شفنا كل دولة كيف ماتوا في ذلة وكيف عاشوا في ذلة. أما قطز رحمه الله فقد فطن إلى هذا المرض الذي ابتلي به هؤلاء الضعفاء فزهد فيه وتجنبه. علم أن متاع الدنيا مهما زاد فهو قليل، وأن نعيمها مهما كان له بريق فهو زائف ومنقطع، لذلك لم يفتن بالدنيا لحظة. سبحان الله، لم يطمع فيها قيد أنملة، بل حرص على أن يبيع دنياه كلها ويشتري الجنة. ترك المال الغزير الذي كان تحت يده ولم يطمع فيه، باع ما يملك ليجهز جيوش المسلمين المتجهة لحرب التتار، لم يطمع في كرسي الحكم فعرض القيادة على الناصر يوسف الأيوبي على ضحالة قدره إذا قبل بالوحدة بين مصر والشام، ولم يطمع رحمه الله في استقرار عائلي أو اجتماعي أو أمن أو أمان، كرس حياته للجهاد والقتال على صعوبته وعلى خطورته، بل لم يطمع في طول حياة، خرج بنفسه وهو الشاب الصغير، خرج بنفسه على رأس الجيوش ليحارب التتار في حرب مهلكة، ولا شك أنه كان يعلم أنه سيكون أول المطلوبين للقتل، لكنه كان مشتاقا بصدق إلى الجهاد، متمنيا للموت في سبيل الله، زاهدا حقا في الدنيا، لم يتردد لحظة، لم يجزع أبدا، كانت حياته تطبيقا عمليا جدا لكل كلماته. لذلك سبحان الله أعطاه الله عز وجل الدنيا التي فر منها، أعطاه الكرسي الذي زهد فيه، أعطاه الغنائم الهائلة، المال الوفير الذي لم يحرص عليه أبدا. وهكذا يا إخواني يا أخواتي عاش قطز رحمه الله عزيزا شريفا رافعا رأسه، معزا لدينه، محبوبا من شعبه، مرهوبا من أعدائه. رحم الله هذا العلم الجليل والقائد الفز قطز رحمه الله الذي تعلمنا منه وما زلنا نتعلم كيف يعيش المسلم بالقرآن. تعلمنا منه كيف تخالط كلمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ذرة في كيانه. ونسأل الله عز وجل أن يصلح آخرته كما أصلح دنياه، وأن يعزه أمام الخلائق يوم العرض الأكبر كما أعزه في عين جالوت، وأن يكتب اسمه في سجل الصادقين المخلصين المجاهدين كما كتب اسمه قبل ذلك في سجل الخالدين. كان هذا يا إخواني يا أخواتي هو السبب العاشر من أسباب النصر في هذه الموقعة الجليلة، فتلك عشرة كاملة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا تحقيقها حتى نرى رجلا أو رجالا كقطز، وحتى ننعم بنصر أو انتصارات كعين جالوت، وما ذلك على الله بعزيز. كما نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.